إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا كنا قد انتهينا في كتاب الإبداع في مدار الابتداع إلى شرح الشيخ رحمة الله عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك: ولزيادة بيان في هذا المقام نقول: معلوم أن الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه من العقائد والعبادات والمعاملات. معلوم أن الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات، وأنه جل ثناؤه كما علمنا كيف نعبده ونتقرب إليه بما يصلح قلوبنا ويهذب نفوسنا من أنواع القرب كالصلاة والزكاة والصيام والحج، علمنا كيف يعامل بعضنا بعضا. يبقى الله سبحانه وتعالى علمنا العبادات وعلمنا الإيه؟ المعاملات. علمنا من العبادات ما يصلح قلوبنا ويهذب نفوسنا، وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يعامل بعضنا بعضا بتبادل المنافع ومرافق هذه الحياة من بيع وشراء وإجارة وقرض وشركة ورهن وزواج وخلع، وذلك لحفظ نظام المجتمع من الفوضى والاضطراب. الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى أنفسنا فيما بيننا وبينه، ولم يكلنا إلى أنفسنا فيما بين بعضنا الإيه؟ البعض، لأنه من استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد هلك وصار من أهل الحين. فلا غنى للعبد عن الله عز وجل في عباداته ولا في معاملاته، فالعبد بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في عبادته، والعبد بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في معاملته. وقد رسم الله تبارك وتعالى لعباده في نوع العبادات رسوما لبيان كميتها وكيفيتها. الله سبحانه وتعالى بيّن العبادات كمّا وإيه؟ كمّا وكيفا. فما حدد الله تبارك وتعالى له كمّا لا يجوز تغييره بزيادة ولا نقص. الله سبحانه وتعالى جعل المغرب 3 ركعات، لا يجوز لأحد أن يجعل 4. أقول لك ليه؟ مش من المغرب 3، نخلوها 4 زي العشاء زيادة خير. والله تعالى جعل الصبح 2 ركعات، لا يجوز لأحد أن يجعلها 3. يقول يبقى إيه؟ 2 3 و2 4، لا يجوز. والله تبارك وتعالى علمنا كيفية العبادة، فلا يجوز لأحد أن يغيرها. الصلاة قيام مصحوب بالقراءة، ركوع مصحوب بالتسبيح، اعتدال من الركوع، سجود، جلوس بين السجدتين، لا يجوز لأحد أن يغير هذه الكيفية. فالله سبحانه وتعالى رسم لعباده في نوع العبادات رسوما لبيان كميتها وكيفيتها،
وأوجب عليهم أن يقفوا عندها، وحرم عليهم أن يتعدوها، لأنه تعالى أعلم بما يصلح أرواحهم ويزكي نفوسهم. فكان المرجع إليه تعالى وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه في بيان ذات العبادة وكيفيتها. فليس لأحد كائنا من كان أن يخترع عبادة أو يحدث فيها هيئة من عند نفسه يزعم التقرب بها إلى مولاه، فذلك عين المشاقة والضلال المبين. زي ما تكلمنا عن إحداث صلاة ليلة النصف من شعبان وليلة السبع من 23 من رجب وهكذا، كلها هذه بدع ما أنزل الله من سلطان. ليس لأحد كائنا من كان أن يخترع عبادة أو يحدث فيها هيئة من عند نفسه يزعم التقرب بها إلى الله عز وجل، فهذا عين المشاقة والضلال المبين. أما نوع المعاملات، الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده العبادة والمعاملة. العبادة رسم لها رسوما بيّن فيها كيفيتها وكميتها. طب المعاملات، قال وأما نوع المعاملات فقد سن للناس فيها قوانين عامة وقواعد كلية، لأن لها جزئيات تتجدد بتجدد الأيام وتتغير برقي الأمم والشعوب، فلا يتيسر لهم تحديدها بكمية ولا كيفية. يبقى العبادة رسم الله لها رسوما ببيان الكم والكيف. ليس لأحد كائنا من كان أن يحدث تغييرا في كمها ولا في كيفها. أما المعاملات، لو أن الله سبحانه وتعالى جعل لها كما وكيفا وألزم الناس بها كان هيبقى في حرج على الناس، لأن المعاملات تتجدد وتتغير. معاملات النهاردة من زي معاملات الجيل قبل 100 سنة ولا قبل 200 سنة ولا في عهد الصحابة. المعاملات تتجدد، فربنا سبحانه وتعالى وسع على الناس في المعاملات فلم يجعلها محددة بكم ولا كيف زي العبادة، وإنما وجعل لها قواعد عامة وقوانين عامة يرجعون إليها. فقضت مشيئة الله، عزت قدرته وجلت حكمته، أن يكون للمعاملات من القواعد الكلية والأدلة العامة ما يكون مرجعا لها وميزانا تعرض عليه. ودائما ندندن حول قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه الخبائث، فهنا قلنا في مستجدات استجدت، وفي أطعمة ومشروبات استجدت وحدثت ما كانت موجودة زمان. كيف نعرف حكمها؟ بهذا الايه، بهذا الميزان العام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه الخبائث. نقول الدخان الآن، السجاير، هذا مشروب ما عرف إلا حديثا، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا ترى المشروب ده حلال ولا حرام؟ نقول نوزنه بهذا الميزان ونرد إلى هذه القاعدة الايه العامة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان يا ترى من الطيبات أم من الخبائث؟ الجواب من الخبائث، يبقى الجواب حكمه ايه؟ حرام. ايوه. فالله سبحانه وتعالى عزت قدرته وجلت حكمته جعل للمعاملات قواعد كلية وأدلة عامة تكون مرجعا لها وميزانا تعرض عليه. فإن كانت تلك المعاملة مما تقبلها هذه القواعد والأدلة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتندرج تحتها تبقى ايه؟ فهي مشروعة. المعاملة الحديثة ده ايه؟ اذا كانت ترجع الى هذه القواعد العامة والادلة الكلية وتندرج تحتها تبقى ايه؟ مشروعة. وان كانت لا تقبلها ولا تندرج تحتها تبقى ايه؟ غير مشروعة، وتكون مخالفة للشارع ومعاندة له. خذ مثال، قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. دي قاعدة كلية وقانون عام ينهى عن اكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. قاعدة عامة، ما قالكش يعني ايه صورة الاكل اموال الناس بالباطل، ما حددش صورة معينة، حط قاعدة عامة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإنه جل ثناؤه حرم على الناس بهذا الأصل أن يأخذ بعضهم مال بعض بغير مقابل شرعي، لا تأخذ مال الغير إلا بمقابل. فهو يعم جميع الأموال، وكل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه. خلي بالك من القاعدة دي، حطها بين قوسين كويس واحفظ: كل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس ايه؟ نفس مالكه. يعني الشرع قال لك ما تاخدش مال الآخر إلا لما تشتري منه حاجة، أما تبيع له حاجة خد مالك، يبقى لما تشتري حاجة تديله مال، لما تبيع له حاجة تديله ايه؟ تديله مال. أما تأجر له معاك فدان أرض وتأجر له واحد تاخد منه مقابل ايه؟ مال. يبقى إذا يبقى ربنا أباح أنواعا من المعاملات، كل ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل ولو كان حتى صاحبه ايه؟ ولو كان حتى صاحبه راضي. مثال: أجر البغي الثمن الذي يدفعه الرجل للمرأة ليفجر بها، بيدفعه ونفسه طيبة حتى يفجر بها، بيدفع ثمن مقابل هذا العهر ونفسه راضية، لكن الإسلام ايه؟ حرم هذا. يبقى رضا النفس لا يجعل المحرم ايه؟ حلالا. وحلوان الكاهن الذي يتكهن ويعمل الاشياء ويدعي رجم علم الغيب، وبعدين تاخذ الحلوان، حلوان الكاهن هذا حرام ولو دفعته بايه؟ بطين بنفس. وثمن الخمر، اما واحد يشتري جزازة خمر بيدفع ثمنها وهو طيب النفس راضي به، لكن الشرع ايه؟ حرم هذا، يبقى هو حرام. وثمن الخمر واجر ضراب الفحل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ على تلقيح الاناث من البهائم اجرة، لعنده فحل لا يأخذ اجرة على تلقيح الاناث. والمأخوذ بحكم القاضي، قاضي حكم لفلان على فلان بألف جنيه، لكن الحكم كان مبني على شهادة زور او يمين فجور، هل هذا المال الذي يأخذه الانسان بحكم القاضي بحلال؟ لا، يبقى ايه؟ يبقى حرام. فكل هذا لا يحل اخذه، فانه من اكل اموال الناس بالباطل. والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر عن الأمور المستقبلة ويدعي معرفة الأسرار، ومثل المنجم والعراف والرمال وضراب الحصى، كل هؤلاء لا يحل لهم ما أخذوه ولا يجوز تصديقهم فيما ادعوه. فمن أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن القوانين العامة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإن هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من الأحكام الشرعية، والخطاب فيها يعم جميع الناس في جميع الأمانات، وإن كانت الآية في أمر الإيه؟ في الولاة والحكام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالإيه؟ بالعدل. وبعدين قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية وإن كانت في ولاة الأمر والحكام إلا أنها تعم جميع الناس، وكل ما من ائتمن على شيء فهو مطالب أن يؤدي الأمانة إلى إيه؟ إلى من ائتمنه عليها. الخطاب فيها يعم جميع الناس في جميع الأمانات، ويدخل فيه الولاة دخولا أوليا، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد المظالم وتحري العدل في الأحكامهم ويدخل فيه غيرهم، فيجب عليهم رد ما لديهم من الأمانات وتحري في الشهادات والأخبار وكتمان الأسرار. قاعدة ثالثة من القواعد العامة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يحرم جميع أنواع الضرر قل أو كثر. لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر ايه ولا تضر غيرك. والدخان بيضر النفس وبيضر الايه وبيضر الغير. المدخن يضر نفسه ويضر من ابتلي بمرافقته ومجالسته ومخالطته. وان اقبح شيء ان يدخن الرجل في بيته بين اطفاله وصغاره، فان هذا الرجل حين يدخن في بيته بين اطفاله وصغاره يضرهم وهو لا يدري بسبب الامراض، بسبب العيال الحساسية والربو ومرض الصدر ومرض الجهاز التنفسي، وهو لا يشعر بذلك المسكين سكران، في حين ان هو ما يقبلش اي حد يقول لابنه بخ، ما يقبلش اي حد يضرب ابنه كف، ها؟ ومع ذلك هو طول النهار وطول الليل قاعد بيضر عياله وهو لا يدري انه يضرهم، لان الذي يجلس مع المدخن هو لا يقل عنه ضررا لانه بيتنفس هذا الدخان تمام. فاعتبروا معشر الاباء المبتلين، يا معشر الاباء المبتلين بالتدخين، لا تدخنوا في بيوتكم، التدخين يؤذي اطفالكم، التدخين يؤذي نساءكم، وبالتالي لا تدخنوا في المجالس العامة لانكم تؤذون المسلمين والمسلمات بهذا الدخان. فقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار يحرم جميع انواع الضرر قل او كثر، لان النكرة في سياق النفي تعم. لا ضرر، كلمة ضرر دي معرفة ولا نكرة؟ نكرة، ضرر الضرر ده المعرفة، لكن ضرر دي نكرة، وجاءت منفية لا ضرر، فالنكرة في سياق النفي تعم، والضرر هو إلحاق الأذى بالغير مطلقا، والضرار إلحاقه به على وجه المقابلة بالمثل. وخبر لا محذوف أي موجودان في ديننا، لا ضرر ولا ضرار موجودان في ديننا، يعني ديننا حرم الضرر والإيه والضرار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من هو؟ من سلم المسلمون من لسان ويد. الإسلام ينهى عن الضرر، فلا وجود للضرر والضرار في ديننا، لا ضرر ولا ضرار. فالخبر خبر لا، لا ضرر ولا ضرار، خبر لا محذوف تقديره موجودان، لا ضرر ولا ضرار موجودان في ايه في ديننا. زي ما احنا بنقولوا ايه لا اله الا الله، خبر لا محذوف تقديره لا معبود بحق الا ايه الا الله عز وجل. والحديث خبر بمعنى النهي، الحديث خبر لا ضرر ولا ضرار، هذا خبر لكن معناه الايه معناه النهي، معناه النهي اي لا يضر احد غيره ولا يجازيه على اضراره، بل يعفو ويصفح، اي لا يضر ما من لا يضره ومن يضره. شوف سماحة الاسلام، شوف عظمة الاسلام، شوف كيف يحب الاسلام المسلمين ان يعيشوا في سماحة ومودة ومحبة واخوة. لا ضرر ولا ضرار معناها لا يضر احد غيره ابتداء، يعني يحرم عليك ان تضر ايه اخاك ابتداء، واذا ضارك هو فلا ايه فلا تضره، بل اعفو عنه ايه واصفح. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار. نسأل الله أن يبلغنا هذه المرتبة من الأخلاق، لا ضرر ولا ضرار. يقابلها قوله عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى إيه؟ من ائتمنك، ولا تخن من خان، ولا تخن من خان. فالضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه. الضرر ابتداء هو الفعل، لا ضرر انك تبتدي باضرار الاخرين، والضرار ان واحد يضرك فانت تقابل ايه اضراره باضرار. وقد اخذ الائمة من هذا الحديث القاعدة المشهورة، وهي ان الضرر يزال، قاعدة من قواعد الاصولية عند الفقهاء، الضرر ايه الضرر يزال، وبنوا عليها كثيرا من ابواب الفقه. الضرر يزال، الفقهاء بنوا على هذه القاعدة كثيرا من ابواب الفقه، كالرد بالعيب. كالرد بالعيب يعني انت اشتريت حاجة، اشتريت حاجة وفيها عيب بس انت ما شفتوش ساعة الشراء، بعد ما روحت البيت لقيت العيب موجود وظهر، هذا ضرر لحقت. الضرر يزال، يزال ازاي؟ انك انت ترجع الحاجة على ايه؟ على بائعها، او ينقص لك من الايه؟ من الثمن بقدر هذا الايه؟ هذا العيب ان شئت. الضرر يزال، ترتب عليه الرد بالعيب. وجميع انواع الخيار، خيار البيع، من اخلال الوصف المشروط. يعني انت قلت لي انا عندي سيارة موديل 90، سيارة موديل 90 وبحالة جيدة وكذا وكذا، فانت وصفت لي السيارة وانا صدقتك، فليت استلم السيارة لقيت الشروط ايه مش موجودة، مختلفة. قلت موديل 90 طلعت موديل 87، قلت لي مش مخبوطة طلعت مخبوطة، فهذا يقول له يبيح لك ايه؟ يبيح للمشتري الخيار في الشراء. والتغرير، التغرير انك انت تغرر بالمشتري، تغرر بالمشتري، تصير تمدح له في السلعة بتاعتك وتوري له يعني ايه ان مفيش بعد كده، وان البيعة دي تعتبر لقطة، ولو انه خدها يعني يا سلام هيكسب من وراها ياما، فانت يجي ياخدها لقيها لا نقطة ولا حاجة وتخسره كمان، يبقى انت غررت به. وإفلاس المشتري، إفلاس المشتري، واحد اشترى حاجة بالدين بالأجل وبعدين أفلس مش قادر يسددها، وغير ذلك. وكدفع الصائل، الصائل واحد حاجة هجم عليك، حاجة هجم عليك، يعني عافاك الله أنت ماشي في الشارع لقيت بهيمة هجم عليك، يبقى هي صائل أرادت أن تعتدي عليك، أنت مطالب أن تدفعها، أن تدفعها عن نفسك حتى لو لم تندفع إلا بالقتل. وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار، فسخ النكاح بالعيوب. تزوج رجل فوجد في المرأة عيبا لا تستمر الحياة معه، أو وجدت هي فيه عيبا لا تستمر الحياة معه، او الرجل تزوج ثم اعسر وما عاد مستطيعا ان ينفق على المرأة، لا يطعمها ولا يسقيها ولا يكسوها، معسر، فهذا يحق لها ان تفسخ العقد. ويتعلق بهذه القاعدة جملة قواعد، قاعدة الضرر يزال يتعلق بها جملة قواعد، منها ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. احنا عندنا دايما قاعدة مشهورة اللي عامة تحفظ، وهي الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. وللأسف أن العامة أساءوا استخدام هذه القاعدة وتوسعوا فيها توسعا. الضرورات تبيح المحظورات. الراجل طالع من البنك خير يا عم، بيجيب سلفة، بيجيب سلفة ليه يا عم؟ والله عندنا ضرورة، مضطر يا عم الشيخ، والله أنا عارف إن الربا حرام بس مضطر. طب مضطر ليه؟ أصل جاري بيبيع الفدان جنبي، وطبعا مش هسيب واحد غريب يشتري فدان ومعيش اشتري فدان، فانا باخد سلفة عشان اشتري فدان. الضرورات تبيح المحظورات يا عم الشيخ. ها واحد تاني باخد سلفة ليه؟ علشان يصب الدور الثالث، وهكذا. قالوا ان هذه ضرورات. ما هذه ضرورات يا اخوان؟ الضرورات التي تبيح لك الربا هي التي تبيح لك اكل الميتة. متى تأكل الميتة انت؟ متى تطيب نفسك ان تأكل الميتة يحل لك ان تأخذ الربا؟ وانت لا ترضى باكل الميتة الا في حالة ان تكون مشرفا على الهلاك من الجوع، ولا ترد حتى اللفت تاكله، مش مضطر، فيش غير الميتة، او يتاكل ميتة يتموت. ادي الحالة اللي تبيح لك الاخذ الربا. المهم ان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقاعدة مشهورة عند العامة، لكن هذه القاعدة لا اخت، لا اخت، وهي ايه؟ الضرورات تقدر بايه؟ بقدرها. واحد ماشي في الصحراء ونفد طعامه واشرف على الهلاك، مش لاقي حد ياكلها حلال، وجد ميتة، يبقى الضرورات تبيح المحظورات، هياكل من الميتة عشان ما يموتش. طب ياكل ايه يعني؟ يعني يقعد كده يربع بقى ويقطع ميتة ويش وكده وينبسط؟ لا، الضرورات تقدر بايه؟ بقدرها. يعني يجي هو جعان قوي، يبقى واكل ايه؟ حاجة صغيرة كده تسد الرمق عشان ما يموتش بس، ويمشي، يمكن ربنا يكرمه بالايه؟ بالحلال بعد كده، يمكن ربنا يكرمه بالحلال. فالضرورات تقدر بايه؟ بقدرها. كالمضطر لا ياكل من الميتة الا بقدر سد الرمق. ومنها الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالايه؟ بالضرر. في ضرر موجود، طب القاعدة بتقول الضرر ايه؟ الضرر يزال. طب احنا عايزين نزيل الضرر، بس لو زلنا الضرر الموجود هنوجد ضررا غير ايه؟ غير موجود. نقول له لا، خلي الضرر الموجود ايه؟ موجود، وما تعملش ضرر جديد. الضرر لا يزال بالايه؟ الضرر لا يزال بالضرر. ولذلك دائما هذه القاعدة تأتي معنا دائما كلما تكلمنا عن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما نقولوا الضرر لا يزال بالإيه؟ لا، الضرر لا يزال بالضرر، ولا تنهى عن منكر يترتب عليه منكر أكبر من الإيه؟ من المنكر اللي بتنهى عنه. ونذكر أو نذكر بما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر على قوم من التتار يشربون الخمرة وهم سكارى، فمر عليهم ولم ينكر عليهم، فقال ورفيق: يا شيخ، سبت الناس دول يشربوا خمر كده ومشيت وخلاص، لا قلت حرام ولا حاجة ولا انكرت عليهم؟ قال: يرحمك الله، لو انكرنا عليهم شمل الخمر لفاقوا فانتهكوا اعراض المسلمين. يبقى ايهما اخف ضررا؟ انهم يسكروا في 60 دهية، يبقى خلوهم سكرانين تايهين نايمين، لانهم لو زلنا ضرر الخمر عنهم هينتهك اعراض المسلمين. فالضرر لا يزال بالايه؟ الضرر لا يزال بالضرر. ومن فروع هذه القاعدة الثانية ان لا يأكل المضطر طعام مضطر اخر. اثنين ماشيين في صحراء، كلاهما اشرف على الموت جوعا، فوجد احدهم قطعة لحم ميتة، قطعة من الميتة صغيرة لا تكفي الا واحدة، التاني مضطر الاخر، فهل يجوز للمضطر الاخر ان ياخذ ما سبق اليه المضطر الاول من الميتة؟ لا يجوز، لا ياكل المضطر طعام مضطر. هو التاني به ضرر، لكن لا يزيل باضرار الايه؟ باضرار الاخرين. ومنها اذا تعارضت مفسدتان، اذا تعارضت مفسدتان روعي اكبرهما ضررا بارتكاب اخف فيهما. وهذه قاعدة في معنى الاستثناء من القاعدة الثانية. ليرتكب اخف الايه الضررين، يرتكب اخف الايه الضررين. عافاك الله والمسلمين. انسان ابتلي بمرض في قدمه، ابتلي بمرض في قدمه، فهذا ضرر عايزين نزيلوه، ولكن هذه الازالة يعني ان سكتنا على هذا الضرر في قدمه استشرى المرض في جسمه، فهل تبطل القدم من اجل المحافظة على الجسم ام لا؟ تبطل، يرتكب خف الايه؟ يرتكب خف الضررين. ومنها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ على جلب المصالح. قبل ما تفعل الخير لا تفعل الايه؟ لا تفعل الشر. قبل ان تفعل الخير لا تفعل الايه؟ لا تفعل الشر. ومن القواعد العامة قول الأئمة رضي الله عنهم أجمعين: الضرورات تبيح المحظورات، أخذوها من قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. فتلك هي القوانين العامة التي يرجع إليها في نوع المعاملات. وصفوة القول أن الشارع الحكيم قد رسم للناس في العبادات طرقا معينة على كيفيات معينة وألزمهم الوقوف عندها، كجعل الصلوات عددا معينة بكيفية معينة في أوقات معينة بطهارة مخصوصة، وجعل الصيام في شهر مخصوص في النهار لا في الليل، والحج عملا مخصوصا بكيفية مخصوصة، فلا يجوز لهم ان يزيدوا في العبادة ولا ان ينقصوا ايه؟ ولا ان ينقصوا منها، كما لا يجوز لهم ان يخترعوا في العبادة هيئة لم يرسمها الدين، كالقراءة في الركوع او السجود، او التشهد في القيام بدل القعود، او التسبيح في القيام بدل القراءة، او الجهر في السرية والاسرار في الجهرية، وما الى ذلك من الهيئات التي لم يأذن بها الله ولا رسوله الأمين ولم يرشد إلى عملها. فكل هذا عمل ليس من الدين، وكل عمل ليس من الدين بحكم ايه؟ مردود لحديثنا والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد. وكذا كل معاملة، كل معاملة لا يشهد لها أصل من الأصول العامة تبقى ايه؟ محرمة وباطلة. يبقى الدين بين للناس العبادات والايه؟ والمعاملات، الا انه حد للعبادات حدا في الكم والكيف والهيئة، لا يجوز لهم ان يعتدوا عليه بالتغيير ولا بالزيادة ولا بالنقصان. اما المعاملات فوسع الله عليهم فيها فجعل لهم قواعد عامة يرجعون اليها، فكل من درج تحت هذه القواعد يبقى مباح، وكل ما لم يندرج تحته يبقى ايه؟ يبقى محرم. ويستفاد من الحديث الاول امور، منها ان فيه دلالة للقاعدة الاصولية ان مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الايه؟ الفساد. ودي مسألة درسناها في ايه؟ في اصول الفقه، النهي عن الشيء يلزم الفساد او لا ايه؟ او لا يستلزمه. قال الحديث الاول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيه دلالة للقاعدة الاصولية ان مطلق النهي يقتضي الفساد، لان المنهي عنه مخترع محدث، مخترع محدث. يعني مثلا الطلاق قسمه الفقهاء الى اقسام باعتبارات مختلفة، فمن حيث السنة والبدعة قال الفقهاء: الطلاق ينقسم قسمين، سني وبدعي، سني وبدعي. فالطلاق السني ما وافق ما اذن الله فيه، ربنا قال ايه؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى طلقوهن لعدتهن؟ اي طلقوهن في طهر لم تمسوهن فيه، عشان تستقبل العدة على طول، عشان تستقبل العدة على طول، يبقى لا تطول عليها. ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وبلغ ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، وإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه. يبقى الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه. تفهم من كده ان الطلاق البدعي ان يطلقها وهي حائض، السني يطلقها في طهر، فاذا طلقها في حيض او نفاس يبقى مش في طهر يبقى ده بدعي، واذا طلقها في طهر مساها فيه يبقى طلاق ايه؟ طلاق بدعي. اختلف العلماء في هذا الطلاق البدعي، الطلاق البدعي ده اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض او طلقها في طهر مساها فيه ده طلاق بدعي. طب هل يقع هذا الطلاق البدعي او لا يقع؟ عملا بهذه القاعدة ان النهي يقتضي الفساد، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فورد، ذهب بعض الائمة الاعلام الى ان الطلاق البدعي لا يقع. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض او في طهر مساها فيه، قالوا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة، من احدث في امر هذا ما ليس فيه ورد يبقى طلاق مش واقع. لكن الراجح ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابن عمر ان يحتسبها طلقة، ان يحتسبها ايه؟ طلقة. الشاهد ان انا حبيت ابين لك بالمثال كيف ان النهي يقتضي الفساد، وكيف استخدم العلماء هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فورد. قال فيه دلالة للقاعدة الاصولية ان مطلق النهي يقتضي الفساد، لان المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد، فكل العقود المنهي عنها باطلة غير معتدة بها ولا تترتب عليها آثارها التي كانت تترتب عليها إذا كانت مشروعة، فإن جميع المنهيات ليست من أمر الدين فيلزم ردها. ده بناء على من قال النهي يقتضي الايه؟ الفساد. يبقى كده اللي يصلي في ارض مغصوبة هو منهي عن ذلك ولا مش منهي؟ منهي. يبقى على هذا المذهب صلاته ايه؟ صلاته باطلة. اللي يصلي في المقبرة او في الحمام هو منهي عن الصلاة في هذا المكان، يبقى صلاته ايه؟ باطلة على المذهب الاول ان النهي يقتضي الايه؟ يقتضي الفساد. ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد وهو ظني فلا يكفي في اثبات هذه القاعدة المهمة. قال الامام النووي رحمه الله: وهذا جواب فاسد لانها متعلقة بفروع العملية التي يكتفى فيها بالظني بخلاف العقائد التي لابد فيها من العلم. ونحن نقول ان احاديث الاحاد حجة بنفسها في العقائد والاحكام، نحن نقول ان احاديث الاحاد حجة بنفسها في العقائد والايه؟ والاحكام. ولكن هذه مسألة خلافية بين الاصوليين، هل النهي يقتضي الفساد فلا يصح العمل مطلقا، او انه يصح مع ترتب الايه؟ الاثم لارتكاب الايه؟ المنهي عنه. ومنها ان الاختراع في الامور الدنيوية حكمه ايه؟ الاختراع في الامور الدنيوية جائز لا حرج فيه ما لم يصادم اصلا من اصول الدين. من احدث في امرنا هذا، يبقى الاحداث في الدين ما فيش احداث في الدين، لكن الاحداث في الدنيا ما لم يصادم اصلا من اصول الدين يبقى ايه؟ يبقى مباح. فالشريعة تبيح للناس ان يخترعوا في امور الدنيا ما ارادوا، وفي صناعاتهم ومساكنهم ما شاءوا، بشرط المحافظة على قاعدة العدل ودرء المفاسد وجلب المصالح، بل قد يكون مأجورا في احداث كل يرقي امته ويعود عليها بالخير والرفاهية. يعني العلماء والمخترعون والمبتدعون والمفكرون حينما يجتهدون في اختراع ما ينفع الامة وينهض بها ويأخذ بيدها حتى يجعلها في مقدمة الامم، هذا قد يؤجر الانسان اذا رزق نية صالحة في اختراعه ايه؟ في اختراعه هذا. يبقى اذا لا بد ان نفرق بين بدعة الدين وبدعة الايه؟ وبدعة الدنيا. بدعة الدين مرفوضة ابدا، بدعة الدين مرفوضة ابدا، بدع الدنيا الاشياء المخترعة ما كانتش موجودة قبل كده، ده اذا كانت يعني لا تصادم اصلا من اصول الدين وفيها نفع المسلمين فهذا امر حتى الاسلام ايه حتى الاسلام عليه. ومنها ان حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الامر لقوله عليه الصلاة والسلام ليس عليه امرنا، زي ما قلنا في امثلة اكل اموال الناس بالباطل، القاضي حكم لانسان بمال الغير بناء على يمين فجور منه او على شهادة ايه زور، ها يبقى هذا المال لا يجوز لمن حكم له به ان يقبله وهو عارف انه مش من حقه، لان حكم القاضي لا يحل الحرام، والمراد به امر الدين، فلا يحل به الحرام اذا كان ما ادعاه باطلا في الواقع والشهود كذبة وينفذ حكم ظاهرا فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه انما انا بشر، انا بشر لا اعلم الغيب، انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فان شاء اخذها وان شاء تركها. بيقول انا بشر لا اعلم الغيب، انتوا بتيجوا تترفعوا الي يشتكي بعضكم بعض الي، ويمكن واحد منكم لسانه فصيح ولسانه طليق هو ظالم ويقلب الآية يجعل نفسه مظلوم، هو عليه الحق ويجعل نفسه بريء، فأنا بحكم بما أسمع، فحكمي لا يغير من الواقع شيء. اللي يجيني يشكو أخاه فأحكم له بحق ليس له فهي قطع من النار أنا بقطعها له، هو حر بقى ياخدها ياخدهاش وحر. وانتم عارفين ان المحامين بيتفاوتوا في الفصاحة والبلاغة والخبرة، يمكن يجي واحد صاحب حق ويبتلى بمحامي ضعيف ضعيف اللسان لا يكاد يبين مش قادر يثبت له حقه، والطرف الثاني اللي عنده الحق جاي محامي لسانه فصيح وصليط يطلعه من يطلع الشعر من عجينة مش مبلولة ولا ممسوس، فهذا كل القاضي بيحكم باللي قدامه. فاذا كان لك عندي واحد حق وما قررتش تثبته عند المحكمة والمحكمة برأت الطرف الثاني خصمك، هذا في الدنيا الحكم يمشي، لكن ثم انكم يوم القيامة عند ربكم ايه تختصموا. فقال ينفذ حكمه ظاهرا وباطنا. مثلا لو حكم بشهادة زور، لو حكم الحاكم بشهادة زور ان هذه المرأة زوجة فلان حلت له عندهما عند ابي حنيفة ومحمد، ولها ان تمكنه من نفسها، ما دام الحاكم حكم ان هي مرات وهي مش مرات، هي عارفه انها مش مرات، عند ابي حنيفه ومحمد له ان تمكنه من نفسها، وعند الجمهور لا تحل له ولا يحل لها ان تمكنه من نفسها. قال والمساله مبسوطه في كتب الحديث والفروع. ومنها ان الصلح الفاسد منقوض والماخوذ فيه مستحق الرد، كالصلح الذي يحل حراما او يحرم حلالا، كان شرط فيه اكل مال الغير بالباطل او وطأ امة لا تحل له، او كان فيه ضرر باحد الطرفين كاشتراط البائع الا يطأ الامة، وقد جاء ذلك مصرحا في حديث الاعرابي الذي رواه البخاري وغيره في كتاب الصلح عن ابي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، فقال ان ابني كان عسيفا اي اجيرا على هذا فزنى بامرأته، واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت ابني به منه بمئة شاة ووليدة، فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني مئة جلدة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فهذا صلح باطل وفاسد مردود. زنى شاب بامرأة متزوجة، فناس قالوا لأبو الولد ده ابنك هذا يرجم، ابنك هذا يرجم. قال يا جماعة بدل ما ترجموه يعني انا حديكوا شوية فلوس وتسمحوا الولد وخلاص. قالوا ماشي. فرجع تاني سأل تاني قال لا ده ابنك اعزب، وحد الاعزب الزاني الجلد 100 مش الراجل، اما المرأة متزوجة هي التي ترجم. فيا رسول الله احكم بيننا. فقال له ترجع لك فلوسك وابنك يجلد كما قال الله تعالى، والمرأة اذا اعترفت ترجم، فاعترفت فرجمت. يبقى الشاهد ان الصلح الفاسد منقوض اذا اصطلح الناس على ما يخالف الشريعة ويخالف الاصول، فصلحهم هذا ايه؟ مردود، لانه ليس من الدين. من عمل عملا ليس عملا فهو رد. قال فهذا صلح عن الرجم بالمال وهو لا يجوز في الحدود، فكان فاسدا منقوضا، والمأخوذ به مستحق الرد. ومنه يستفاد ان الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل، وان من قضي له بشيء وقبضه لا يدخل قبضه في ملكه، او لا يدخل قبضه في ملكه اذا كان هذا القضاء خطأ وجورا وخلافا للسنة، ولا يصح له ذلك وعليه رده. ومنها ان ديننا قد كمل واشتهر وظهر ظهور المحسوس كالشمس، بحيث صار لا يخفى على ذي بصر والحمد لله، وذلك بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، فمن رام زيادة عليه فقد حال ما ليس بمرضي لدى الله تعالى، لانه لقصور عقله وقلة فهمه رأى الدين ناقصا، ولو انصف الحق لعلم انه هو الناقص والمطرود المحروم. ومنها الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع الى غير ذلك مما لا يحصى من الفوائد المأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال المؤلف رحمة الله عليه قال العلامة الشوكاني هذا الحديث من قواعد الدين، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، هذا الحديث من قواعد الدين لانه يندرج تحته من الاحكام ما لا يأتي عليه الحصر، وما اصرحه وما ادله على ابطال ما ذهب اليه الفقهاء من تقسيم البدع الى اقسام، وتخصيص الرد ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل. فعليك اذا سمعت من يقول، انتبه، عليك اذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مستندا له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على انها بدعة. يعني عليك كل ما تسمع من بدعة او ترى من بدعة ان تقول هذه بدعة ضلالة. اللي يقولك بدعة حسنة تقف في وجهه ومعك حجتك تقول له كل بدعة ايه ضلالة، دي بدعة، يقولك بدعة، تقول له كيف جعلتها حسنة، ما دليلك الذي يخرجها من هذا العموم كل بدعة ضلالة، ما دليلك الذي يخرج من قوله عليه السلام من احدث في امن هذا ما ليس منه فهو رد. فان جاءك بدليل قبلته، وان كاع كنت قد القمته حجرا واسترحت من المجادلة. وقول كاع اي هابه وجبن عنه، تقول كعت عنه اكيع واكاع كيعا وكيعوع الى اخره. قال ومثل هذا القول من الشوكاني مبني على ظن ان الذاهبين الى ان من البدعة ما هو حسن يتوسلون بذلك الى استحسان ما يستقبحه الشرع، وحاشاهم ان يفعلوا هذا وهم من العلماء الاجلاء. هكذا يقول الشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه في الرد على الشوكاني، وقول الشوكاني اقوى واقبل وارجح، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.